قوله: فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول. فإن تبتئس بالشنفرة، المبتئس الكاره الحزين. بالشنفرة أم قسطل، أم قسطل كناية عن الحرب أو الموت، ولعل الموت هنا لها معنى، يعني قد يكون المعنى هنا أقرب. لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول، فإن لما اغتبطت أي لاغتباطها بالشنفرة أطول مدة من بؤسها به، فابتئاسها به أطول منه مدة اغتباطها، أي مدة فرحها. الاغتباط الفرح. وأم قسطر كما ذكرت تطلق على معان كثيرة، أو يكنى بها عن أشياء كثيرة، عن الموت وعن الحرب لأنها سبب للموت، وعن الداهية. والقسطل الغبار، القسطل الغبار. والمعنى أنه إذا كانت الموت ابتأست بفوات الشنفرة لها، يعني أنها لم تصبه، فاغتباطها به كان أطول وأكثر، لأنه قد قتل من كانت تريد موته، يعني أن الشنفرة قد قتل كثيرا ممن كانت الموت تريدهم وتطلبهم. فإن فاتها الشنفرة، يعني ابتأست بفواته وكرهت فواته لها لم تصبه، فقد أفرحها وأغبطها بمن أصاب من الناس من أعدائه الذين قتلهم. يعني هذا على معنى على أن المقصود بأم قسطل هنا هي المنية والموت. ولو فسرت أم قسطل هنا بالحرب فالمعنى واضح. إذا كانت الحرب ابتأست، كرهت عدم قتال الشنفرة الآن، فقد أفرحها وأغبطها قبل ذلك زمنا طويلا بسبب كثرة قتاله لأعدائه وبلوغه إلى منيته فيهم. قوله: طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حمى. أول: تنام إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروهه، تتغلغل أو تبيت إذا ما نام يقضى عيونها. الطريد بمعنى المطرود أي المبعد، الطرد الإبعاد. والجنايات هي المصائب التي جناها الإنسان، والرزايا من الجني وهو القطف، وجنى الجنتين ندان، والقطف قد يكون لمحمود وقد يكون لمكروه. والشاعر هنا الشنفرة يريد ما جناه من المكاره، يعني من قتل وسلب وغصب وغير ذلك. طريد جنايات تياسرن أي تقاسمنا، تياسرن أي تقاسمنا، يعني تياسرن لحمه. والمياسر المقامر الذي يقسم لحم الجزور للمقامرة، فتياسرن أي تقاسمن لحمه. يقول: عقيرته لأيها حمى أول. عقيرته، العقيرة ما عقر من صيد ونحوه، أي ما أصيب. وكذلك العقيرة يعني رفع الصوت بالبكاء، يقول رفع عقيرته، أو يعني إذا صوت أو بكى. عقيرته لأيها، يقول عقيرته هنا يعبر بها عن نفسه، لأيها حمى، حمى أي قضية وقدر وسبقت معنا. أول أي لمن تكون نفسه أولا، يعني هم يطلبونه، وقد يعني أول من يصل إليه من أعدائه سيقتله وسيأخذ ثأره منه. فيقول لأيها حمى أول، أي فكان يقول يعني: يا ليت شعري لمن تكون نفسي أولا، يعني من يصل إلي من أعدائي من أصحاب الجنايات الذين يطلبونني. وقد قال: تنام إذا ما نام يقضى عيونها، أو تبيت إذا ما نام يقضى عيونها، حثاثا على مكروهه أو إلى مكروهه تتغلغل. فيقول أصحاب الجنايات حال نومهم فعيونهم تبقى مفتحة، فهم ينامون ولكن عيونهم مفتحة لرصده وطلبه، تبيت إذا ما نام أو تنام إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا أي سراعا إلى مكروهه تتغلغل أي تدخل وتطلب. فهي يعني بسبب رصده وبسبب الحرص على أن تصيبه وأن تأخذ بثأرها منه، فإنها لو نامت يعني أخذت الراحة مثلا فإن عيونها تبقى مفتحة لعلها أن تصادفه فعلى حين غرة فتأخذ بثأرها منه. ولذلك يقول تنام إذا ما نام يقضى عيونها، أي تنام وعيونها يقضى، تنام يقضى عيونها. تنام الأصحاب الجنايات، يعني يقول ينام أصحاب الجنايات وعيونهم يقضى مفتحة. تغلغل الشيء معناها دخل إلى أعماقه. هذا التشبيه وهذه الصورة التي يذكر الشاعر هنا عن أصحاب الجنايات عن أعدائه تذكر أيضا بقول الشاعر في وصف الذئب يصف شدة حذره واحتراسه، يقول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا أو بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرح الأبيات، البيت الأول وإلف هموم ما تزال، هذه الرواية المشهورة، ما تزال تعوده عيادا كحمى الربع، كحمى الربع أو هي أثقل. وإلف هموم، إلف هذا معطوف، الواو هنا حرف عطف على طريد جنايات تياسرن لحمه. قال وإلف هموم أي مؤالف، الألفة المصاحبة والمؤانسة، وقد ذكر سابقا وآلف وجه الأرض عند افتراشها. إذن الإلف الشيء المؤالف له الأنيس. يقول الهموم صارت أنيسا لي ومؤانسا ومصاحبا لا تفارقني. والهموم جمع هم، وهو هنا بمعنى الحزن، الهم هنا بمعنى الحزن، وإن كان الهم قد يطلق على ما يختمر في خاطر الإنسان وفكره وغايته، يعني ما يهتم لأجله ويطلبه، قد يكون نافعا ومثلا عظيما وقد يكون غير ذلك. وقد قال طرفه ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. ومن ذلك أيضا قول الأخطل فإنما همهن الفتية والغيد، فهذا هو غاية ما يفكرن فيه. إذن الهم قد يطلق على هذا وقد يطلق على ذاك، وهو هنا الهم هنا وإلف هموم، الهموم هنا جمع هم وهي بمعنى الأحزان التي تنتابه. وإلف هموم ما تزال تعوده أي تنتابه، عاد يعود أي رجع وتكرر مجيئه، تنتابه بعد مفارقته، فكلما فارقته رجعت إليه. وإلف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى الربع، عياد هذا مصدر عاده إذا انتابه، تعود عيادا كحمى الربع. حمى الربع هذا مرض وسمي بذلك أنه يعاود كل أربعة، فيأتي يوما وينقطع ويذهب يومين ثم يعاود في اليوم الرابع، فسمي هذا النوع من الحمى بحمى الربع، أي أنها تعود في رابع يوم، يعني تذهب يومين وتعود في الرابع. فهذه الهموم أيضا تنتاب الشنفرة وتعاوده كلما فارقته كمعاودة حمى الربع لصاحبها، كحمى الربع أو هي أثقل، أو هنا بمعنى بل، أو تأتي للإضراب تأتي بمعنى بل، وتأتي كذلك للتخيير وتأتي للإباحة والتقسيم، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وإضراب بها أيضا نمي أي بمعنى بل، وهي هنا بمعنى بل، بل هي أثقل، بل هي أثقل من ذلك، فهي لا تكاد تفارقه، لأن حمى الربع تفارق صاحبها يوما أو يومين، وهذه الأحزان والهموم لا تفارق الشنفر، بل هي تلازمه كملازمة الأنيس لأنيسه والصاحب لصاحبه. وقوله إذا وردت أصدرتها، أي هذه الهموم إذا وردت، أي إذا أتت، أصدرتها أي أرجعتها. والورود في الأصل هو إتيان المنهل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، والآية التي أبكت عبد الله بن رواحة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لما سمع هذه الآية بكى وكان يقول: من لي بالصدور بعد الورود؟ إذا وردتها فمن لي بأن أصدر، يعني أن أصدر منها وأرجع عنها، مثلا أنجو منها. فكانت هذه الآية تبكيه وتشق عليه. قال: إذا وردت، أي إذا وردت هذه الهموم، إذا جاءت أصدرتها أي أرجعتها. وصدر الثلاثي لازم، يعني صدر عنه، صدر عنه. و إذا وردت أصدرتها، ثم إنها بعد إصداري لها، يعني بعد أن يطرد هذه الهموم ويتسلى عنها بما يذهبها، تذوب أي ترجع، ذهب أي رجع، تذوب. فتأتي من تحيت ومن علو، فتأتي من تحيت، فترجع من تحيت، يعني كأنها قريبة، يعني لم تفارقني بعيدا، معنى لم تذهب بعيدا، وإنما هي قريبة منه وكأنها تحته. قال: من تحيت، تصغير لتحت، وعلو أي أعلى، يعني ظرف مكان، تحت ظرف مكان، وكذلك علو أي أعلى ظرف مكان. فتأتيه من تحته ومن أعلى منه. وهنالك نكتة يعني يحسن إرادها في هذا المقام، ذكرها بعض المفسرين، أن الله تعالى ذكر الجهات التي يأتي الشيطان منها للإنسان، وأن الشيطان قد فضح نفسه فذكر تلك الجهات. قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والجهات ست، وهو ذكر أربع جهات. ذكر: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. بقيت تحت والأعلى لم يذكرها. وذلك أن العلو الجهة التي يلجأ المضطر فيها إلى ربه فيدعو ربه، وأنه إذا كان كذلك لا يستطيع الشيطان أن يأتيه من هذه الجهة التي يدعو منها ربه. وكذلك أيضا جهة التحت اللي هي جهة السفل، هذه الجهة جهة الخضوع والتذلل لله عز وجل، وهذه الجهة أيضا إذا كان المخلوق مرتبطا بربه متذللا له خاضعا، فإن الشيطان لا يستطيع أن يستزله. فهاتان الجهتان لم يذكرهما الشيطان ففضح نفسه، وهاتان الجهتان هما الجهتان اللتان يتعلق المرء بهما بربه، إما داعيا وإما خاضعا متذللا ساجدا، وأقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. وقوله: فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. فإما تريني، فإما تبصريني. فإذا أبصرتني وجدتني كابنة الرمل، وابنة الرمل هي الحية التي تنغمس في الرمل وتلازمه، أو بعض الحيوانات المتوحشة التي تلازم الرمل. فابنة الرمل هي الشيء الملازم للرمل، إما الحية وإما نوع من الحشرات التي يعني يسكن في الرمل ويلازمه، وغالبا ربما يكون المقصود الحية لأنها أقرب إلى الحال التي يصف الشاعر. فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا، ضاحيا هذا اسم فاعل، إما من ضحى يضحو أو من ضحي يضحى، والمعنى ضحى أي برز للشمس، ضاحيا أي بارزا للشمس، يعني كابنة الرمل ضاحيا بارزا للشمس، لا شيء يسترني عنها. وقد قال قد قال عمرو بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى. وقد قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تجوع إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فضحى يضحو، وكذلك ضحي يضحى بمعنى برز للشمس. فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة، أي والحال أني على رقة، أي هزال وضعف، ومع ذلك أيضا لا يعني أمشي حافيا، حافي رجلي، لا نعل عندي تقي، يعني لا نعل عنده تقيه من حر الرمضاء، وأيضا لا ظل يقيه من لفح الشمس. فهو على هذه الهيئة، ومع ذلك جسده في هزال وضعف بسبب قلة المؤونة وشح الطعام. فقد ذكر سابقا مثلا حاله مع الطعام وندرة الطعام، ما يؤكل وما يشرب، وقد مثل ذلك بحال الذئاب الهزيلة التي خرجت، الذئب الأزل الأضحل، وكذلك الذئاب التي برزت وخرجت. يعني ذكر سابقا حاله، وبالتالي هنا أيضا يؤكد تلك الصورة ويقول: إذا رأيتني وجدتني كابنة الرمل ملازما للرمل، ليس هنالك لا فراش عنده يفترشه، ولا لحاف أيضا يعني يتغطى به أو يستظل به عن لفح الشمس وعن حر الرمضاء، أيضا لا حذاء عنده يقيه من حر الرمضاء. فهذه الصفات جميعا، ومع ذلك في عزة نفس، يعني معناها مع كل الحاجة ومع كل هذه الصعوبات والهموم التي تعتاده، مع ذلك تبقى لديه عزة نفس وبقية أخلاق، يعني يتمسك ببقية الأخلاق.